بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا له يوم به الآل الكرام ورجوا في كربلاء من أرض الشام. يا له يوم به الآل الكرام ورجوا في كربلاء من أرض الشام، وبها جابر ساول والغلام. أربع الحزن بتلك الأربع مبتها، وقلت فيهم أنجما من سماء الكور فوق المصرع. ثم عزا جابر ذاك العليل بصراخ ونياح وعويل، قائلا يا صاحب الحزن الطويل، عظم الله عظيم العظماء لك أجر الصابرين مسترجعين. سيدي قص علينا كلما نابكم يا ابن البطين الأنزعي. أعول السجايا أعوال تكون، فعلى صوت كريمات الرسول، وبكى جابر بالدمع الهطول، وبكى الجن وسكان السماء لبكاهم وحوش الباية القعي. منغدى السجاد يحكي بايا يا أعظما، قد عرضي بذاك الموضع. قال فيها قتلوا أبضايا يا لنا، ها هنا قد ذبحوا أطفايا لنا، ها هنا جم حسين في الشمراء بخيول الأمينة اللكعي. جمل شد كربلاء مضيعين، بها قالوا زينب يسرينها، يسروها ولالها واحد بجاع شال حاد بعونها بليالي وقطع. جانا من شدوين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعه وينها، بس اشوف العتاب مني يزول، واضربوا فاضل على النخوان يجود، حق عذر يقول مقطوع الجنود، حال ملك الموت بين وبين. جلل شد كربلاء عليها عتب، نقول هاي رجال والدوايا يا مرغلب، صادف هذا اليوم يوم 40 الحسين، ولكن ما معنى يوم 40؟ ما هو مفهوم يوم 40؟ ماذا نقصد بيوم 40؟ إن للإنسان أيها الأخوة قبل أن تكون القضية خاصة بالحسين هي قضية إنسانية، للإنسان كرامة حيا وميتا في حياته، كرامته معروفة، ولقد كرمنا بني آدم، وعندما يموت تبقى له هذه الكرامة، لا تزول كرامته بالموت، بل ربما تزداد كرامته بالموت. مات بجسده، سلبت منه الروح، لكن تبقى كرامته محفوظة. لهذا وردت تعاليم شرعية، مستحبات، واجبات تتعلق بالميت. الميت يغسل، يكفن. ليش؟ ما السبب في ذلك؟ هذا الميت اللي احنا راح نرجعه الى التربة اللي هو منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، راح يوضع تحت التراب وينتهي كل شيء. ما معنى التغسيل والتكفين والتجهيز؟ تجهيز الميت، هذه كلها يسموها تجهيز الميت بعيد عنك. شنو المقصود من كل هذا؟ في الحقيقة القصد الأول، المعنى الأول، المفهوم الأول في تجهيز الميت كرامته، حفظ كرامته. يغسل، ثم يغسل بثلاث أنواع مياه. يغسل بالماء القراح، ماء السدر، ماء الكافور. السدر ينظف جسمه، الكافور يعطر جسمه، الماء القراح ماء عادي. يغسل ثلاث مرات ثم يحنط، يخلوا له حنوط، هذه مستحبات. ومستحبات التكفين هاي كثيرة. الغاسل يوصيه الشارع، يقول له من تغسل الميت قلبه باحترام، تغسله باحترام كأنك جاي تغسل حي وليس ميت. يكره للغاسل أن يدفع الميت دفعا، يكره للغاسل أن يقلبه بعنف، يكره للغاسل أن يجعل الميت بين رجليه، يقف يخليه بين رجليه ويغسله، لازم يقف إما عن يمينه أو عن يساره. مكروهات، واجبات، مستحبات ما أكثرها. اللي يحب يشوفها يراجع كتب الفقه المفصلة، مو هذه الرسالة العملية ما فيها، كتب الفقه المفصلة فيها، مثل كتاب مثلا شرائع الإسلام تجد التفصيل هناك. كل ذلك حفاظا على حرمة الميت، كل ذلك حفاظا على كرامة الميت، حفاظا على كرامته وكرامة أهله. لا ينبغي أن يعامل معاملة الميت، لازم يعامل معاملة الحي في تغسيله ثم تكفينه، يكفه، تتعدد قطعات الكفه، يغسل تغسيل تمام، ينظف، يطهر جسمه، بعدين يكفه، ثم يحمل في تابوت، في محمل، شيء من هالقبيل، يستحب، قلت لك هذه كثيرة، هي أنا جاي أذكر لك بعضها، لازم يشيع، يشيلوا الناس يتداولون أطراف الجنازة، قسم يأخذون المقدمة، قسم يأخذون المؤخرة، قسم يتحول من المقدمة إلى المؤخرة، قسم يتحول من المؤخرة إلى المقدمة. يذكرون الله في كل خطوة، يحملوا بهدوء، يضعونه على الأرض بهدوء. يكره أثناء تشيع الميت في تشيع الجنازة في المغتسل بعيد عنك، مكروه بشدة أن يتكلم المشيع الأحياء، يكره لهم أن يتكلموا في أمور الدنيا، لازم يذكرون الله، يقرؤون القرآن، يسبحون، يقدسون، يهللون، لا يذكرون أشياء خارجة عن هالحدود، خارجة عن هذا المعنى. حتى الإنسان الحي يحدد للشرع ماذا يقول، ماذا ينطق، كل كلمة يقولها هو مسؤول عنها. لما تكون السلام عليكم ورحمة الله، صلوا على محمد وآل محمد، ملتفت كيف، ثم يحملون الجنازة إلى المثوى الأخير، القبر كيف يكون، يحفر له لحد، يوجه وجهه إلى القبلة، يصلى عليه، أو يعني تعاليم كلها في سبيل الحفاظ على كرامة الميت، كرامة الميت ككرامة الحي، حرمة الميت كحرمة الحي. المسلم المؤمن حرمته، هذه رواية، حرمة المسلم المؤمن ميتا كحرمته حيا، لا فرق، لازم يحترم. بعد ذلك تأتي هذه المراسم المستحبة اللي هي الجلوس للتعزية، هذه خلاص الميت دخل، لكن ينسوه ولا يذكروه بخير ويعزون أهله، أيهما أفضل؟ أنه إحنا نلقي بالميت في حفرة ونطم تحت التراب ثم ننسى أهله بالتعزية، ولا الشرع يأمر باستحباب، يعني أنه يقام لمجلس عزاء، من تفت كيف؟ طبعا هذه عوايد، هاي الفاتحة 3 أيام يقعدون كذا، إنما أصل الموضوع مستحب شرعا، أنه يجون يعزون أهله، يروحون يعزون أولاده. لما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، الرسول صلى الله عليه وآله اجى طلب أولاده، جعل يمسح بيده على رؤوسهم يعزيهم ويسليهم، وأمر أن يطبخ الطبخ الطعام وينقل إلى بيت، يقول ذولا آل جعفر في عزاء، في مصيبة، في محنة، ما يقدرون، مشغولين عن الطبخ، اطبخوا لهم ودوا لهم إلى بيتهم. وكذا كان يفعل مع أصحابه، مع أهل بيته، اللي يستشهد، اللي يقتل منهم، اللي يموت منهم، حتى يعزي أهله، يقف على قبره يكلمه يعزيه. هذه كلها مستحبات في الشرع، احنا صارت وكانت قبل الإسلام، هذه مو خاصة بالإسلام، إنما هي معروفة من قبل الإسلام. العرب في الجاهلية كان عندهم هاي العادة، جاء الإسلام أقرها، وحمل الناس عليها مو بالوجوب بالاستحباب، قضية مستحبة شرعا، يعزي الميت يذكر في الفاتحة يومين ثلاث أيام أسبوع أكثر أقل لا بأس. ليش؟ يعني الفاتحة شنو فيها؟ الفاتحة يتلى فيها آيات الكتاب الكريم، يقرؤون الفاتحة، يهدون ثواب الفاتحة إلى روح الميت، وهذا في استحباب أيضا في نصوص خاصة أن الميت تقرأ على روحه الفاتحة أو سورة ياسين أو أي جزء من القرآن الكريم، أي سورة من القرآن الكريم. البعض كان عادتهم سابقا يخلون واحد يقرأ القرآن سنة أكثر من سنة، شنو المانع يعني واحد يجلس على القبر ويقرأ القرآن؟ شنو المانع في ذلك؟ شنو البأس في ذلك؟ سواء يعني الثواب يصل إلى الميت ولا ما يصل إلى الميت، هذا عند الله. احنا عندنا نصوص، عندنا أخبار، عندنا روايات كثيرة أن الموتى إذا كانت ليلة الجمعة أتت أرواحهم إلى بيوت أهليها، أرواحهم تأتي إلى بيوت أهليها، تنتظر هذه الأرواح أنه واحد من أهل البيت من الأسرة من العائلة يهديهم شيء، يهديهم آية من كتاب الله، يقرأ قرآن، يسوي خيرات، مبرات، صدقات كل ليلة الجمعة. معنى ذلك أنك أنت وأنا لازم نذكر موتانا، مو يوم ويومين وأسبوع عشرة أيام وسنة، لا، على طول على طول، خاصة ليالي الجمعة واحد يذكر الموتى، يهديهم أقل ما يهديهم، أقل شيء يسويه يقرأ سورة فاتحة. يعني هذه سورة الفاتحة ما فيها مؤونة، واحد يقرأ سورة الحمد ويعقبها، يعقبها بثلاث مرات قل هو الله، يكون أحسن أفضل. لأن في الرواية من قرأ سورة التوحيد ثلاثة مرات فكأنه ختم القرآن كله، فواحد يقرأ الحمد ويقرأ الفاتحة، يقرأ التوحيد ثلاث مرات ويقرأ سور أخرى ويصلي لهم ويدعو لهم، هذا كله محسوب عند الله. كل ذلك حفاظا على كرامة الميت، احتراما للميت. اجى بعض الناس متأخرين من يعني اعتبر هذه الأعمال بدعة. أنا ما أدري يعني حقيقة ما أعرف كيف اعتبروا هذه الأعمال من البدعة. شلون يعني البدعة؟ البدعة إحداث في الدين، شيء غريب عن الدين، الدين لم يأمر به، لم يألفه قادة الإسلام، النبي، المعصومون عليهم الصلاة والسلام، الصحابة ما قالوا، يحدث شيء في الدين هذا بدعة، يحدث شيء ضار، يبتدع شيء ما يرضى به الشرع، ينهى عن الشرع. أما أنه أحد يقرأ القرآن، يعني يقعد في مكان ما يقرأ القرآن، ها، على نية أن ثواب قراءته تصل إلى روح الميت، شنو وجه الابتداع يعني؟ أنا حقيقة ما أفهم شنو هو وجه الابتداع في هذا، أنه أحد يقرأ القرآن على ميته. لا علينا، هذه نعمة حرموا منها، أمواتهم حرموا منها. أما إحنا فعلى نهج أهل البيت عليه الصلاة والسلام والرسول وصحابة الرسول، هذا كان عادتهم، يجون يحضرون عند القبور، يزورون القبور ويقرؤون القرآن ويصلون عند القبور. فالقضية الأولى يا الأخوة الاحتفاء بالميت وإقامة الفاتحة عليه، الفاتحة والأسبوع والأربعين، هذه ماشية كانت ولا زالت عادة. في الحقيقة الإنسان عندما يذكر الميت في الحقيقة يفيد نفسه، ذكر الأموات يخلي الإنسان يتوجه إلى الله، يخليه يهيئ نفسه، يخليه يجعله يهيئ نفسه للموت، يستعد للآخرة، يشوف هاي القبور، النظر إلى القبور، المشي بين القبور، والصلاة عند القبور وذكر الأموات، يخلي الإنسان يستعد لله للموت للآخرة. هذه تنفع، تنفع الحي وتنفع الميت. والزهراء عليه الصلاة والسلام في وصيتها تخاطب الإمام أمير المؤمنين، هاي وصيتها المعروفة، تقول له وتعهد قبري بقراءة القرآن فإن الميت يأنس إذا حضر عنده أهله. يأنس بماذا؟ يأنس بقراءة القرآن والدعاء والصلاة. احنا يمكن بعضنا هم يروح إلى المقابر، لكن يروح مثلا يأكل يسولف يترز ترزات ما أعرف إيش، لا مو هذا اللي يأنس به الميت. الميت يأنس بقراءة القرآن بالصلاة بذكر الله بالعبادة، هذه ماشية. زين، إلى أن تصل القضية من الميت العادي إلى أولياء الله الطاهرين الأئمة المعصومين، فإحنا مأمورون بزيارة مراقدهم الطاهرة قبورهم الشريفة. إحنا عندنا نصوص زيارة قبر، يعني أولا قبل الأئمة زيارة مرقد حمزة قبور الشهداء في أحد، وأنتم تعرفون أن المسلمين عامة يزورون قبور شهداء أحد وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة، هذه ليست خاصة بالشيعة يعني غير الشيعة كل المسلمين عدا هالطائفة المعروفة اللي يعتبرون الزيارة بدعة وعندهم من هالقبيل كلام يعني. وإلا عادة المسلمون لا يومنا هذا يؤمون المدينة لزيارة مرقد رسول الله حرم الرسول صلى الله عليه وآله للحضور عند قبر رسول الله والسلام عليه وزيارة النبي والحضور في مسجد رسول الله، لأن المسجد حضور المسجد له عنوان خاص وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله له عنوانه الخاص، ثم يروحون لزيارة المشاهد المشرفة الأخرى منها قبور الشهداء في أحد الذين زارهم رسول الله بنفسه صلى الله عليه وآله، زارهم بنفسه. فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله، لما قبض الناس كانوا يزورون قبره. احنا عندنا الثابت المسلم ان رسول الله زار قبور شهداء أحد وزار قبر أبيه وزار قبر أمه وزار قبور كثيرة، هذا ثابت مسلم معروف عندنا. عدا هذا الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله زاروا قبر النبي، زاروا حرم الرسول وقبر النبي، حتى أنه يعني الإخوان العامة يروون عن ابن عباس عن العباس عم النبي يقول قحطت المدينة انقطع عنها قطر السماء وقحطت، فيجوا إلى العباس يقولوا له ماذا نصنع؟ فقال لهم أين أنتم عن قبر رسول الله حرم رسول الله؟ افتحوا فوق القبر كوة إلى السماء، خلوا فتحة فوق القبر قبر النبي وروحوا هناك اتوجهوا إلى الله وتوسلوا بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله. ففعل ذلك أصحاب رسول الله، توسلوا بالأحياء وبالأموات، توسلوا بقبر رسول الله. عائشة كانت في بيت النبي حجرتها هناك اللي دفن فيها كما يسمون حجرتها، يجون الصحابة يستأذنونها لزيارة قبر الرسول، عمر بن الخطاب استأذنها لزيارة قبر الرسول في بيتها. يقول الناس، هذا يروي بعضهم يقول كانت، وأنا حقيقة متعجب من هالخبر من هالرواية إنما هذه موجودة، يقول كانت لما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تتحجر في بيتها، ولما دفن أبوها ما تتحجر، لما دفن عمر صارت تتحجر بعد حتى في بيت لأن صار رجل أجنبي هنا مشكلة، عرفت شلون؟ ما أدري كانت تتحجر من عمر اللي هو ميت يعني ولا الناس اللي يجون يزورون عمر، يعني هذه أنا مو مفهومة لدي، معروفة هاي رواية معروفة. المهم كانوا الناس يجون يزورون حرم الرسول صلى الله عليه وآله، فمتى صارت بدعة؟ يعني أنت اللي تعتبر زيارة القبور زيارة المشاهد هذه بدعة، شلون صارت بدعة؟ كيف صارت بدعة؟ يروون حديث عن رسول الله أنه نهى عن زيارة القبور، وهذا صحيح، رسول الله نهى عن زيارة القبور في مكة أول الأمر، يوم اللي كانت القبور قبور المشركين. المشركون في مكة عندهم قبور أوليائهم أهليهم، يجون يزورون هذه القبور ويصنعون منها أصنام يعبدونها من دون الله. في الحقيقة كانت قبور المشركين في مكة تمثل آلهة لهم يعبدونها من دون الله. كان الرجل يجي إلى قبر أبيه يعبد، يعني هو لازم يعبد صنم، لازم يعبد حجر، فشنو الفرق يعبد هذا الحجر ولا يعبد هذا؟ لكثرة حضوره عند قبر أبيه شيئا فشيئا كان يصنع صنم أو ما يصنع صنم حتى من تراب قبر أبيه أو جده أو آبائه ويعبدهم من دون الله. فرسول الله ظهر بالدين الجديد، نهى عن زيارة القبور، نهى ومنع زيارة القبور لأن شاف فيها مفسدة. هذول يشركون بالله، يشركون بالله عن طريق زيارة القبور، إلى أن قضى على الشرك في الجزيرة. الشرك انتهى وحل الدين الجديد وأتى الإسلام بعد هذه التقاليد والعادات الكافرة. عادات المشركين زالت وانتهت وانفتحت صفحة جديدة، صفحة القيم الإسلامية، المبادئ الإسلامية، الدين الجديد، الفكر الجديد. فقال صلى الله عليه وآله، قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أما اليوم فزوروها. خلاص يعني مفسدة كانت نهى عنها، يوم اللي زالت أسباب هذه المفسدة سمح للناس. هو اللي زار قبر أبيه، زار قبر حمزة كما بينا، زار قبر أمه، وزار قبورا كثيرة، وزار الأصحاب قبورا كثيرة، ثم زاروا قبره. وبعد ذلك صارت سنة جارية عند الناس منذ ذاك الحين حتى يومنا هذا. الناس يروحون إلى الخليل، مدينة الخليل، نسأل الله أن يستخلص أي الأراضي المقدسة من اليهود الصهاينة، ونروح نزور مدينة الخليل. شو يسوون في مدينة الخليل؟ هناك قبر إبراهيم الخليل يزار، وفي مكان آخر قبر موسى عليه الصلاة والسلام يزار، وفي مكان آخر قبر فلان نبي من الأنبياء هابيل ينسب إليه يزار في سوريا في الطريق إلى لبنان طريق الزبداني. يقال أن هناك قبر هابيل، والناس والمسلمون عادة يروحون يزورون من كل الملل، من كل يعني من كل المذاهب كانوا ولا زالوا يزورونه. زين، احنا عندنا كان في بغداد ولا زال قبر أبي حنيفة، والأحناف الحنيفيين يزورون قبره لا زال قائم، بل منطقة تنسب إليه مشافوا قبر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وضريح الطاهر وذيك القباب والمنائر الكريمة الطاهرة، فسميت المنطقة نسبت إلى الإمامين الكاظمين سموها الكاظمية. زين، فمنطقة اللي دفن فيها أبو حنيفة النعمان بن ثابت سموها الأعظمية، سموه الإمام الأعظم، سموه لقبوه الإمام الأعظم، والمنطقة اللي دفن فيها سميت الأعظمية. ولا زالت يعني لا زالت منطقة الأعظمية معروفة وقبره موجود. وإذا تلاحظون الأيام في يعني في بعض الفضائيات يطلعون قبره يزار، واللي يزورون أبو حنيفة مو جماعة الإمام الصادق والإمام الكاظم، جماعة أبو حنيفة يزوروا. في بعد عبد القادر الجيلاني وهو شيخ الصوفية كما يوصف. الجيلاني معروف جميع الصوفية، بل أكثر إذا لو صح التعبير جل الصوفية ينتمون إلى الطريقة القادرية إلى عبد القادر الجيلاني، رغم أنه يعني هو سيد حسني من أولاد الإمام الحسن، إنما سكن جيلان فقيل له الجيلاني. ورغم أن يعني هناك كلام أنه هو كان بهالطريقة بهالشكل كما ينسب إليه ولا كان يعني بطريقة أخرى، في حياته كلام لا علينا به، إنما هو لا حسني أبو علي، عبد القادر حسني مكتوب على قبره نسبه. نعم، فيزار عبد القادر الجيلاني يزار، ومئات القبور الأخرى أيها الأخوة. ما من بلد إسلامي إلا في مراقد تزار من غير الشيعة، من قبل غير الشيعة، يعني من في سوريا مقابر كثيرة تنسب إلى الصحابة وتزار. بلال الحبشي معروف عنه أنه مدفون في سوريا. جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه إلى مقام ويزار في الأردن. أبو أيوب الأنصاري عنده قبر يزار في تركيا. لو أحصي لك في مصر، في القاهرة، في ما من بقعة من بقعة يعني حاضرة من حواضر العالم الإسلامي إلا وفيها مراقد وتزار، والناس كلهم يزوروها. هذه متى صارت بدعة زيارة القبور؟ كيف صارت بدعة؟ ليش صارت بدعة؟ أنا أعتقد أيها الأخوة، أقولها صراحة، وهذا كلامي هذا ينقل عبر الإنترنت، أنا أعتقد هذه عقيدتي، هذه فكرتي، أنا أعتقد أنهم وجدوا البعض من الحاقدين على أهل البيت، مو من إخواننا السنة، مو من إخواننا السنة. السنة ليسوا هكذا، السنة كانوا ولا زالوا، احنا شفنا بأم أعيننا يزورون الإمام الحسين، يزورون العباس، يزورون العتبات المقدسة، حتى في إيران يجون يزورون الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. لا، هالفئة الحاقدة على أهل البيت وعلى القيم الإسلامية كلها، هذول وجدوا أن مراقد الطاهرين من أهل البيت مراقد طاهرة وقائمة على أحسن وجه وتزار، بينما هم ما عندهم شيء، فحسدوا أهل البيت وقالوا بحرمة زيارة هذه القبور. يعني هي كلها من منطلق الحسد والحقد على أهل البيت. أنا أعتقد هذا ما في يعني سبب آخر، وإلا هذا رسول الله. أنت تروي تقول أنا كنت رسول الله قال كنت قد نهيت عن زيارة القبور، أما اليوم فزوروها والناس يزورون. يعني بس أنت رأيك يؤخذ به، وعامة المسلمين يضرب بآرائهم عرض الجدار ويلقى بآرائهم في البحر. ليش؟ لماذا؟ لا، الميت له حرمة عامة، خاصة إذا كان هذا الميت عالم، ولي من أولياء الله، تقي، ورع، له كرامة، منزلة، أي اثنين. وإذا صار إمام معصوم من أئمة أهل البيت، مو بس زيارته فيها أثر وفيها ثواب، لا، كل خطوة يخطوها الإنسان، كل خطوة يخطوها الإنسان لزيارة هذه المراقد يثاب فيها عند الله عز وجل، يكتب له ثواب، تكتب له درجات، تكتب له حسنات. لهذا سمعت عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لما اجى الى كربلاء اجرى آداب الزيارة، راح اغتسل، والاغتسال مستحب خصوصا في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، غسل الزيارة مستحب. راح اغتسل ولبس أطهر ثيابه ونثر السعد على نفسه وجعل يخطو خطوات بطيئة وإيده ثقيلة، شوية شوية يمشي بسكينة ووقار، بسكينة ووقار، يسبح الله ويهلله ويمجده وقد يذكر الله. ليش؟ لأنه يعرف كل خطوة هذه لها قيمتها، هذا يتوجه إلى زيارة قبر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بهالطريقة وصل إلى زيارة الحسين. فإذا كانت الزيارة زيارة المراقد الطاهرة والمشاهد المشرفة، رزقنا الله وإياكم زيارتها قريبا عاجلا إن شاء الله، فذاك شيء محسوب عند الله، له أجر وله ثمن عند الله عز وجل. كل من منطلق تكريم الإنسان، الإنسان العادي، الفرد العادي من الناس مكرم ومعزز. إذا كان مثل الإمام الحسين، مثل الأئمة، أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، فلا بد من إكرامهم، بل حتى تصل الزيارة المستحبة في بعض الحالات، في بعض الأحيان تصل إلى درجة الوجوب، يعني الإمام الحسن العسكري لما يقول لأصحابه روحوا زوروا حتى لو قطعوا أيديكم، لو تدفع غرامة 10,000 دينار الزيارة تصير واجبة، واجبة شرعا. ليش؟ لأن الإمام كان يقدر لو ترك الناس زيارة الحسين انمحت الآثار، زالت الآثار، راح الناس ينسون زيارة الحسين وينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء. المعالم لما راحت، الآثار لما راحت، والناس سنة جيل جيلين تركوا الزيارة ينسى كل شيء. فالإمام عليه الصلاة والسلام قدر أن الذهاب الإتيان إلى حرم أبي عبد الله وزيارته قدره واجبا، وأمر الناس حتى لو يدفع غرامة، حتى لو تقطع يده، أمر الناس بالتوجه لزيارة أبي عبد الله الحسين. هذه من جهة. من جهة أخرى أيها الأخوة، أنا قلت اليوم، قلت أن زيارة الحسين ليست عملا عباديا فحسب، لا، زيارة قبر أبي عبد الله الحسين موقف، زيارة قبر أبي عبد الله الحسين مشهد من مشاهد العظمة، زيارة قبر أبي عبد الله الحسين كان ولا زال حتى من بعيد، يعني حتى أنت لما تقف هنا وتقرأ الزيارة أو في بيتك تقرأ الزيارة، زيارة الحسين تبعث روح الإيمان في قلب الإنسان، تجدد العهد مع الحسين، يجدد الإنسان المواثيق مع الله، مع رسول الله ومع الحسين بزيارة الحسين. هذا إلى مفهومه، يعني أنت لما تقرأ زيارة الحسين وتقرأ العبارات المعروفة التي وردت في الزيارات العديدة المروية عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، هاي العبارات تترك أثرها في نفس الإنسان وتوجهه الوجهة الصحيحة، تخليه يعرف حقيقة دينه، حقيقة إيمانه، يقوم يستلهم من الحسين معاني الخير والتضحية والإباء، إباء الضيف، والهمة العالية والشرف وعزة النفس. هذه كلها واحد يستلهمها من الحسين صلى الله عليه. الحسين مدرسة في زيارته، في مشهده، في مجالسه. الحسين هكذا يعطيك عزة، يعطيك منعة، تعرف الحسين عزيز، تعرف الحسين منيع. الرجل قال وكان عند قوله وكان صادق، قال إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. وقف عن هذه الجملة وبذل نفسه وشبابه وأهله حتى استشهدوا جميعا. ما كان يخاف الموت، ما يخشى الموت، ما يرضى لنفسه بالذلة والهوان، مو مثل بعض الناس اللي يقول بلسانه، يقول شهيدا شهيدا شهيدا، بعدين يطلع من بيته ذليلا ذليلا ذليلا، ويضحي بقيمه ومبادئه ويسجن أصحابه ويفعل ما يفعل. لا، الحسين مو هالشكل. احنا شفنا أيها الأخوة، شفنا وقرأنا وعايشنا أمثال هذا، وشفنا الحسين صلى الله عليه، شفنا الحسين رجل عظيم كان عنده فرص يعيش فيها، حتى يعيش فيها كريم. والله أيها الأخوة صدقوني، كان يزيد بن معاوية يرضى من الحسين، يرضى من الحسين أن يقعد في مكان وما يبايعه، بس لا يعارضه، ولكنه ما وجد عند الحسين تنازل قيد أنملة. كان رجل بتمام معنى الكلمة، وكان يخاف منه يزيد، يخاف منه، يرى في الحسين الشرعية متمثلة في الحسين، هو يعرف والمجتمع يعرف والعالم يعرف والتاريخ يعرف، كان يزيد يعرف وأبوه معاوية يعرف الشرعية متمثلة في الحسين. الخليفة لازم يكون بعد معاوية حسب بنود الصلح الحسن، فإذا مات الحسن قتل الحسن فأخوه الحسين، أنت على أساس أخذت البيعة ليزيد؟ اعترض عليه حتى أصحابه، اعترض عليه حتى أقربائه، اعترضت عليه عائشة، اعترض عليه بقية الصحابة، الكل كان رافض. يعني الرفض رفض يزيد بن معاوية والبيعة ليزيد بن معاوية، وإن كان بعض الناس خافوا وبعض الناس تنازلوا وبايعوا ذاك اليوم، إلا أن رفض بيعة يزيد رفض قائم إلى يومنا هذا. إلى اليوم أصحاب الذمم الشريفة، أصحاب العقائد، أصحاب المبادئ ينكرون البيعة ليزيد. على أساس حولت الخلافة إلى ملك عضوب كما تنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، حولت الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوب على أساس ليش؟ فيزيد يعرف ومعاوية يعرف وأتباع معاوية يعرفون وأتباع يزيد يعرفون، ذاك اليوم يعرفون واليوم يعرفون أن الشرعية يمثلها الحسين سلام الله عليه. فيزيد يخاف من الحسين، والحسين يعلم أنه هو على الحق، وإن قتل وإن جرى عليه ما جرى وإن ابتلي في الحياة بما ابتلي به، ويزيد على الباطل وإن كان قويا يملك ويفعل ما يشاء. هذه كلها ما جعلت من الحسين أن يخضع لهم يتنازل لهم، لا، بقي مرفوع الرأس أبي الضيم عزيز شريف النفس. هذه أنت ما تقدرها، ما يقدر الإنسان يقدرها إلا ما يشوف النقيض للحسين سلام الله عليه، يشوف ذول اللي باعوا ذممهم ضمائرهم، راح بايع أذل نفسه. بعض أبناء الصحابة، الصحابة وأبناء الصحابة بعضهم، أنا من الصحابة ما أعرف ما أذكر، لكن من أبناء الصحابة أجى بايع يزيد، بايع يزيد واستذل نفسه، لا مو بايع يزيد، راح يبايع عبد الملك بن مروان، هذا عبد الله بن عمر، راح يبايع عبد الله بن ملك، عبد الملك بن عمران، عبد الملك بن مروان. عبد الملك وين؟ في الشام، هذا في الحرمين، فلازم يجي يبايع الوالي، يبايع الحجاج بن يوسف. أراد الدخول على الحجاج، كان الحجاج يأكل، قال أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أبيت هذه الليلة وليس في رقبتي بيعة لإمام زماني. أنا سمعت رسول الله يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه ميتة جاهل، أخاف أموت، من ضامن للحياة بل كمتة الليلة؟ لما تروح تموت لك خلصنا، لا، راح ليلة دخل على الحجاج. الحجاج هذا يعرفه، يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه، فكان يأكل، قال له شوف أنا يدي مشغولة، هاك رجلي بايعها فضل. فصافح رجل الحجاج ليبايع لعبد الملك بن مروان. يا أخي أنت ابن عمر بن الخطاب، أبوك كان خليفة، أنت يعتبروك من الفقهاء، أنت لك شخصية، ما تستحي، ما تخجل على نفسك، وين الحياء، وين الذمم، وين الغيرة، وين الكذب؟ هذا تشوفه وتعال انظر إلى إمامة الحسين لأبي وأمه، شوف شلون مرفوع الرأس، شلون عالي النفس، عظيم عظيم عظيم، أبى أن يستضام وأن يستذل أبدا، أي نوع من أنواع الاستهانة بكرامته وكرامة جون مولاه، مو كرامته، كرامة جون العبد المولى، ما يبغى الحسين مولاه غلامه يستهان به. هذا اللي يستحق أن يزار، هذا اللي يستحق أن يكون له قبر منيف شريف. الدنيا الأيام أرغمت حتى أعدائه يجون يزورون قبره، حتى أعدائه المخالفين له يجون يزورون مرقده ومرقد أبوه ومرقد أبنائه، مراقد أبنائه الطاهرين. ملتفت كيف أذكر لك هالقضية وأختم حديثي، يقول سلطان من سلاطين العثمانيين، أجي، تعرف عثماني هذا، أجي إلى العراق، فتح بغداد، فجاء يسايس الناس، يعني يدار الناس، فقال ودوني للنجف لزيارة قبر أمير المؤمنين، هاي بمناسبة القبور نذكرها، وزيارة القبور، وهو ما يعتقد أساسا بزيارة القبور، لكنه جاء يعني يجامل الناس. فقال ودوني لزيارة قبر أمير المؤمنين بالنجف. ودوه في حاشيته واحد وزير متشيع يميل إلى الشيعة، يعني رجل معقول. فلما وصلوا قريب القبر نزل، ترجل من على حصانة جوادة وتحفى وصار يمشي حافي على قدميه إلى قبر أمير المؤمنين. السلطان سأله قال له ليش هالشكل سويت؟ ليش ترجلت؟ ليش تحفيت؟ قال له مولاي هذا خليفة المسلمين، هذا من الخلفاء الراشدين، بعدين هذا وصي رسول الله، وإحنا تأدبا احتراما هالشكل صنعت، نزلت أتمشى أروح راجل إلى زيارة. قال أنا أيضا مو بس أنت، أنا أيضا أترجل أتحفى أروح لزيارة قبري سيدي ومولاي أمير المؤمنين. وبالفعل أجي يترجل. في واحد على نقيض من هذا الوزير التفت للخليفة للسلطان قال له مولاي لا تترجل، لا تنزل، هذا خليفة وانت خليفة، هذا خليفة ميت وانت خليفة حي، والحي أبدى من الميت، أفضل من الميت، أنت أفضل من علي بن أبي طالب، تترجل تروح القبر مو صحيح، لا تسوي. فبقي السلطان مردد، ينزل ولا ما ينزل، يترجل ولا ما يترجل، يرضي هذا الوزير ولا يرضي هذا الوزير. فظل في حيرة في أمره. واحد قال له مولاي السلطان تعال تفعل بالقرآن، افتح القرآن شوف القرآن شي يقول لك. قال خوش راي، يلا انت يا شيخ افتح لنا القرآن. ففتح له القرآن، طلعت الآية الشريفة اخلعنا عليك انك بالوعد المقدس طوى. فلما رأى السلطان ذلك شوف استفتح القرآن تفعل بالقرآن، القرآن يقول له اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس، انت هنا عند قبر امير المؤمنين سلام الله عليه. فترجل وتحفى والتفت لهذا الوزير اللي جاي يغريه، جاي يخرب دينه، جاي يخرب فكره، جاي يضحك عليه، يقول له انت افضل من علي بن ابي طالب. قال هذا الخبيث اضربوا عنقه قدامي. فقام السياف وفصل رأسه عن جسده، صار رأسه يدحرج على الأرض عند المقام الشريف. واحد من الشعراء واقف يقول بيتين من شعر، يقول تزاحم تيجان الملوك ببابه، يعني تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الاستلام ازدحامها، ويكثر عند الاستلام ازدحامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجل هامها. إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجل هامها. إذا هي ما تترجل تترجل رؤوسها، مثل ما ترجل رأس هذا الفاسق اللي يقول للسلطان العثماني، يقول له انت خليفة وعلي بن ابي طالب خليفة. شوف شلون يزوروا لك الحقائق. في طبقة من الناس يا الاخوة دائما يحرفون الكلم عن مواضعه، يعبد الله على حرف خبيث. هذول كانوا ولا زالوا، يحرف الحقائق، يقلب الحقائق، يقلب الموازين، الحق يسوي باطل، الباطل يسوي حق. كانوا الناس يجون يزورون قبر الحسين، يروحون للخليفة قالوا لهارون الرشيد، قالوا له ترى هذه تسبب مفسدة. قال ليش مفسدة زيارة قبر الحسين؟ هو كان الرجل يعني هارون ما كان عنده ذيك يعني ما كان عنده ذاك الموقف المخالف، يعني ما أقول لك مؤيد بس ما كان مخالف. خلي الناس يروحون يزورون. ثم ماذا تعرف شنو قالوا له؟ قالوا له دول يروحون عند قبر الحسين يجتمعون فيسبون الصحابة، يسبون صحابة رسول الله. كتبوا له تقرير وتقريرين ثلاثة أربعة، فاضطر منع الناس، واضطر أن يأمر بهدم قبر الحسين فهدموا قبر الحسين، إنما المشتاقون لزيارة الحسين، اللي يرى في زيارة الحسين دين، يرى في زيارة الحسين عبادة، يرى في زيارة الحسين استنهاض للمبادئ، ما يتخلى عن زيارة الحسين، يروح محو القبر شالوا. كان الناس يستدلون على قبر أبي عبد الله الحسين بشجرة سدرة، سدرة هذه قديمة موجودة. فقالوا دول لا زالوا يروحون. قال شلون احنا مو محونا القبر، ماكو قبر. قال دول يستدلون بشجرة سدرة موجودة، فأمر باجتثاثها وقلعها، راحوا قلعوا، ولا زال يعني باب من أبواب الحرم الحسيني الشريف اسمه باب السدرة، الباب اللي يتوجه إلى يعني اللي رايحين يعرفون أهل أولاد الحسين، أولاد كربلاء يعرفون باب السدرة من أبواب الصحن الشريف. السدرة اقتلعوها، فقيل للقاضي قاضي القضاة، قالوا له الخليفة هدم القبر، منع الزوار ثم قطع السدرة. فالقاضي تعجب، قال عجيب، قلع السدرة. قالوا له إيه أنت متعجب من شيء من شنو؟ قال بلغني حديث رسول الله قال لعن الله من قلع السدرة، لعن الله من قلع السدرة. كررها ثلاثا، النبي يتنبأ أن واحد من الخلفاء يقلع السدرة من عند قبر الحسين، فالرسول يلعنه ذاك اليوم. راحت أيام، اجت أيام، اجى المأمون العباسي فأقام بناء على القبر الشريف وبنى رواق وسمح للناس، والناس أخذوا حريتهم يزورون مدة ماخذين حريتهم، إلى أن راحت أيام، اجت أيام ملك المتوكل. هذا الخبيث كان فظ وغليظ، وكان حقود، يعني حقود على علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين. أيضا هدم القبر مرة ومرتين، أعاد يعني الشيعة المؤمنون يبنون يعمرون، يعني يسوون مكان للزيارة، مأوى للزوار، وهذا يهدم القبر. لعلمك الحسين عليه الصلاة والسلام ذيك البقعة اشتراها، يذكر النوري في دار السلام وغيره أيضا يقول اشترى 4 أميال في 4 أميال أرض كربلاء كلها، اشتراها ب60,000 درهم، 4 أميال في 4 أميال، وجعلها وقفا لزوار قبره، جعلها وقفا لزوار قبره الشريف. ثم راح المتوكل وحسب شوف مزاج الخليفة، إلى أن اجى العابد فأعاد القبر بتأثير من الدولة البويهية. جو البويهيون عضد الدولة، بنى قبرا مقاما على قبر الحسين ومقاما على قبر أمير المؤمنين. بعد من ذلك اليوم من أيام البويهيين إلى يومنا هذا ما تجرأ أحد ليهدم قبر الحسين، حتى كان ملك صدام، هذا ضرب بالمدافع قبة الحسين فهدم جانبا منها، إلا أنه خوفا من الضغوط الدولية والضغوط الإسلامية أعاد البناء مرة ثانية بسرعة حتى لا تظهر آثار هدم قبة الحسين، مو القبر، القبر القبة رموها بالمدافع، رموها بالمدافع وهدموا جانبا من القباب الطاهرة، من القبة الطاهرة النيرة على قبر أبي عبد الله الحسين. على كل حال الوهابيين اجوا هدموا جانب من القبر، ما هدموا المقام، يعني المقام ينهدم كذا، ما صار هذا، ما حصل. نعم اعتداءات كانت تحصل بين مدة ومدة. المهم نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الحسين قريبا عاجلا إن شاء الله. أما زين العابدين أخذوهم سبايا، أنت تعرف من كربلاء إلى الكوفة، منها إلى الشام، أدخلوهم على يزيد. يزيد وجد أن الموجة صارت ضده، التيار العام صار ضده، الناس انتبهوا مو في الكوفة وفي العراق فحسب، حتى في العاصمة نفسها، حتى في الشام القلوب تغيرت. نعم لما أدخلوا السبايا كانت الشام في فرح، عندهم عيد رقص وغنى. لكن لما اكتشف الناس الحقيقة أنه دول مو خوارج، دول ذرية رسول الله زين العابدين، كشف الحقائق. زينب خطبت بأبي وأمي، فاطمة الصغرى خطبت، هذه تكلمت، الطفلة ماتت في الخربة، هذه كلها كشفت القناع عن وجه يزيد وبينت الحقيقة للناس، فتغيرت الأمور. اكتشف يزيد أن القضية هذه جناية لا تغتفر، فش يسوي؟ يقول أرسل إلى الإمام زين العابدين، قال له يا ابن رسول الله أنا أكرمك، تعال ودي الحرم أدخلهم في بيته. فأقاموا، سبحان الله، شوف الأقدار، أقاموا مجلس العزاء على الحسين في بيت يزيد بن معاوية، في داخل قصره وبيته سووا مجلس عزاء. وصار يكرم زين العابدين ويحترمه، وقال له اطلب شنو حاجتك. كما يروى الإمام قال له أنا إذا أمكن تسمح لي أسأل عمتي زينب، أشوف هي شو تقول، أستشيرها. فاستشارها، قالت له قل له إذا يمكن يرجع لنا ما سلب منا في يوم كربلاء، هجموا على خيامنا، سلبونا، نهبونا. فقال له زين العابدين، قال له شنو ما قيمة ما سلب منكم؟ أنا أرجع لكم أضعاف ما سلب منكم، أعطيكم ثمنه. فالإمام زين العابدين يقال اجى أخبر عمة زينب، قال لها عمة يزيد يقول احنا نعوضكم. فقالت لا والله ما يعوضنا، احنا أشياء فقدت منا لا تعوض، شنو اللي راح منكم؟ قالت مما سلب منا، الأشياء اللي سلبت نهبت، كان في ذلك ثوب أمنا فاطمة، وكان في ذلك مغزل أمنا فاطمة، هذا التراث احنا محتفظين به، ذكريات أمنا الزهراء. يقول فأخبر يزيد القوم استرجع بعض الأشياء، هذه استرجعها ما استرجعها. المهم قال له بعد شنو المطالب؟ قال له من المطالب أنه ترجع لي الرؤوس، هذه الرؤوس اللي جابوها من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام، تريني رأس والدي الحسين فقد اشتقت إليه. يقول قال يزيد، هنا اختلف المؤرخون، قسم يقولون يزيد قال أما رأس والدك الحسين فلن تراه، وقسم ينسبون لأنه قال هذه الرؤوس احنا نسلمها لك تروح تدفنها مع الأجساد، وهو المشهور عندنا. فتحركت القافلة، وكل بهم النعمان ابن البشير، قال له روح وديهم للمدينة. فأجى من الشام حتى صار على مفترق طريق، التفت النعمان قال له يا ابن رسول الله هذا من اليسار يروح للمدينة للحجاز، ومن اليمين يروح للعراق، وين تحب تروح؟ قال خذني إلى مثوى أبي الحسين، إلى مصرع أبي الحسين، إن عمتي زينب تشتاق. ما شافت له قبر، شافت جثة بلا رأس، شافت جسد مقطع بالسيوف إربا إربا، جسد مبضع. خذي الروح، إنسان حالها تقول مروا يا حابينا أيام قبر ريالينا، نقل لبسكينا ترضى يسالبونا، مروا على جثة بلا يا رايا، شف البصور يا ناس نمشي وتخيلونا. أقبلوا بهم صوب العراق، فلما لمحت من بعيد قبر أبي عبد الله الحسين ألقت بنفسها على الأرض، وإجت تزحف صوب قبر أخيها أبي عبد الله، ألقت بنفسها يقول الإمام زين العابدين ما طول في كربلاء كثير. قالوا له ليش ما طولت بعد هالمدة؟ كنت تبقى عند قبر الحسين يوم يومين. قال خفت على عمتي زينب من الهلاك، خفت تموت على قبر أخيها لأنها كانت تقوم عن قبر وتجلس عند ساعة عند قبر الحسين وأخرى عند قبر العباس. جلست عند القبر بكت بكت تقول للعذر لله ولك يا أخوي يا حسين، ترى أنا غصب ويعداك ماشي حد الحادي وما ندري الوجه وين، ولا ويان عباس المجذات. ثم قامت من عند قبره قالت دلوني على العلقم بجواره قبر أخي أبي الفضل العباس. توجهت إلى قبره، جئتك يا أبو فاضل يا جدوم السرية، جسمك مبضع أكثر بعفتار مية، أنا منين أبو فاضل أجيب؟ انا من ابو فاضل الاجيب، اي وراوي حالك الغريب. اسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا. اخواني الحاضرين في المجلس نساء ورجالا صغارا وكبارا، العاملين في هذا المجلس، المؤسسين لهذا المجلس، اللهم اكشف كرباتهم، اللهم فرج همومهم واقض حاجاتهم واقض حاجاتنا يا ارحم الراحمين. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين باحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تواب الفاتحة، قبلها صلوات.